أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الذي يتبين ما تقدم بأن المقدار القليل مع عدم الاستهلاك لا نملك دليلا واضحا على كونه موجبا لإبطال الصوم والمفطرية، لكن مع الالتفات إلى أن المقصود بالمقدار القليل الذي نقول لا نملك دليل على كونه مفطل هو المقادير التي ذكرها الماتن، المقادير الجزئية، عشر حبة، عشر قطرة ماء، بهذه المقادير. هذه ليس هناك دليل واضح على المبطلية فيها، بل قد يدعى بأن الدليل قام على عدم المبطلية. ليس في مقابل ذلك مما يمنع من الالتزام بهذه النتيجة إجماع يمنع من ذلك، بل حتى شهرة هم يمكن التشكيك في وجود شهرة على المبطلية في أمثال هذه الموارد. نعم، ذكروا عدم الخلاف، لا خلاف، لا يعرف الخلاف في مبطلية المقدار القليل، لكن كما تعلمون أن عدم الخلاف لا يحقق الشهرة، فضلا عن ماذا؟ عن الإجماع. عدم الخلاف يكفي فيه أن القدماء لا يتعرضون للمسألة، بعضهم يتعرض لذلك ويقول بأنه مثلا القليل يبطل، يكفي أن يقال بأنه لا خلاف، لا يعرف مخالف في ماذا؟ في مبطلية المقدار القليل. هذا ما يعني تحقق شهرة، ومن باب أولى لا يعني تحقق ماذا؟ إجماع. لا نجد مخالفا في المسألة، لا نجد مخالفا في المسألة، لعل عدم وجدان المخالف في المسألة من جهة أنهم لم يتعرضوا للمسألة، ما تعرضوا للمسألة. صحيح، يصح أن يقال أنه لا يجد مخالفا في المسألة، لكن ما يعني تحقق شهرة على أن المقدار القليل يكون ماذا؟ يكون مبطلا. نعم، في بعض الموارد يستفاد وجود شهرة من كلمات البعض همات المتأخرين والمتقدمين، من قبيل كلام العلامة في التذكرة في مسألة بل الخياط الخير ذكرها، فقال بأنه لو بل الخياط الخيط بالريق وإن كانت عليه، ذكر أنه إن لم تكن عليه رطوبة وأعادها إلى فمه، هذا مقصوده، نفس المثال الذي ذكر الماتن، إن لم تكن عليه رطوبة فماكو مشكلة به، وإن كانت يعني عليه رطوبة وابتلعها، أي إشارة إلى أنه مجرد إدخال الرطوبة في الفم، هذا لا يجب الإفطار قطعا، وإنما الكلام في ماذا؟ في ابتلاء تلك الرطوبة، إحنا كلامنا في هذا، وابتلعها أفطر عندنا. وهو قول أكثر الشافعية، قد يفهم من هذه العبارة مثلا أكو نوع من الاتفاق على ماذا؟ على المفطرية بهذا المقدار. صاحب الجواهر بعد قول الماتن فإذا ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء، قال في تعليق على العبارة، قال قولا واحدا عندنا، قولا واحدا، هذا ورد في مسألة سيجي بحثة في مسألة ما يتخلف في الأسنان من الطعام، يقول إذا ابتلعه عامدا وجب عليه القضاء، صاحب الجواد يقول قولا واحدا وهو مقدار شنو؟ قليل. قد يفهم من هذه العبارات وجود شهرة على ماذا؟ على مبطلية المقدار القليل بهذا الشكل. ولذا نحن من حيث الصناعة كما قلنا لم يثبت دليل واضح على المبطلية، لكن حيث أنه يفهم من هذه الكلمات وجود الشهرة، على كل حال الاحتياط يكون في محله. بعد ذلك يقول في العبارة: وكذا لو استاك، تعرض إلى مسألة السواك، هم نفس الميزان يخلي لها. لو استاك وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم، فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور. يعني طبق عليه نفس الفكرة شنو السابقة، منع منه، يقول هذا المقدار أيضا يكون مبطل، هاي الرطوبة القليلة الموجودة في ماذا؟ على السواك عندما يرجعه إلى فمه يكون مبطل إلا مع فرض الاستهلاك. السواك تعرضنا إلى سابقا أثناء الاستدلال على ماذا؟ على المبطلية في المقام الأول، تعرضنا إلى السواك، وذكرنا قلنا أن بعض الروايات المروية في الباب 28، وذكرنا شنو الروايات، بعض الروايات يجوز السواك بالمسواك الرطب، هو الأساس المسواك الرطب يجوز السواك به، بل في بعض الروايات وإن كان بذهني غير تام سندا هو يقول له بلله في الماء، سواك بلله في الماء ثم انفضه واستاك به، ماكو مشكلة به، مع أنه بالنفض لا تزول كل الذرات المائية الموجودة بماذا؟ بالسواك. على كل حال يجوز السواك والمسواك الرطب بعض الروايات، وهي روايات ليست قليلة، ولذا جعل هذه الروايات جعل الدليل على ماذا؟ دليل على عدم المفطرية المقدار القليل، باعتبار أن السواك والمسواك الرطب عادة يستلزم دخول شيء من الرطوبة إلى جوف الإنسان، مع ذلك الروايات جوزت له ذلك، جعل الدليل ماذا؟ على عدم المبطلية، مبطلية ابتلاع المقدار القليل. لكن قلنا أن هناك ما يعارضه، هناك روايات في نفس الباب وهي أيضا ليست بالقليلة، وبعضها تام سندا يدل على ماذا؟ على المنع من السواك بالمسواك الرطب، يمنع من ذلك، على السواك بالمسواك الرطب. مضافا إلى أن الأصحاب حملوا هذه الروايات، يعني روايات المنع من السواك بالمسواك الرطب، حملوها على الكراهة، يعني التزموا بجواز ماذا؟ السواك بالمسواك ماذا؟ الرطب، والروايات الناهية عن ذلك حملوها على الكراهة. السيد الخوئي تبعا لصاحب الجواهر، صاحب الجواهر طرح هذا الاحتمال في الروايات المجوزة للاستياك بالمسواك الرطب، طرح احتمال أن يكون الجواز من جهة الاستهلاك، فلا تدل حينئذ على 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 عدم المبطلية والجواز مع عدم الاستهلاك. من جهة الاستهلاك يقول هذا المقدار الرطب الذي يدخل في الفم أثناء الاستياك هذا مستهلك فيما في الفم من ماذا؟ من الرطوبات، فتجوزه لأجل عدم الاستهلاك، فهي ليست دليلا على جواز ابتلاع هذا المقدار القليل، مع تجوزه مع فرض الاستهلاك، فلا تكون دليلا على جواز ابتلاع هذا المقدار القليل مع عدم شنو؟ الاستهلاك. وأما السواك بالمسواك الجاف فلا أشكال في جوازه، فلا أشكال فيه. يجوز بلا إشكال. وهو اللي يستفاد من روايات الباب كلها يعني كلها تجوز الاستياك، لكن بعضها يمنع من الاستياك بماذا؟ بالمسواك الرطب، وبعضها يجوز حتى الاستياك بماذا؟ بالمسواك الرطب. مما يفهم من كل الروايات أن الاستياك بالمسواك الجاف مما لا إشكال فيه. لكن إذا قررنا ما ذكره السيد الماتن، إذا أخرجه استاك به وأخرجه وعليه رطوبة ثم عادها إلى فمه، ويقع الكلام في أن ابتلاع تلك الرطوبة هل يكون مفطر أو لا، فيأتي فيه الكلام السابق الذي ذكرناه في المقام الثاني، وهو أنه من الصور الاستهلاك في المقام أو من الصور الاستهلاك في المقام. إذا صورنا الاستهلاك وتحقق الاستهلاك ماكو مشكلة، بلا إشكال يكون الابتلاع جائزا. وأما إذا استشكلنا في ذلك فنرجع للمقام الأول. أساسا ما عدم الاستهلاك ابتلاع المقدار القليل القليل من هذا القبيل هل هو مفطر أو ليس مفطر؟ قلنا أن مقتضى الاحتياط هو أنه يكون ماذا؟ مفطرا. زين. بعد ذلك ذكر في نفس تتمة هذا الكلام، قال: وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه من بين أسنانه، ما يبقى بقايا الطعام بين الأسنان، إذا ابتلعها وهي مقادير قليلة بحسب الفار، عادة مقادير قليلة، يبطل الصوم. يقول: إذا ابتلع ما يخرج من بين أسنانه من بقايا الطعام. هي هاي العبارة قلنا ذكرها صاحب الشرائع المحقق، وعلق عليها الشيخ صاحب الجواهر بأنه قولا واحدا يبطل، يبطل بابتلاع بقايا الطعام قولا واحدا عندنا، خلافا لأبي حنيفة فلم يجبه. الشيخ صاحب الحدائق ناقش في المبطلية المقادير الباقية من بين الأسنان أن ابتلاع يكون مبطل، ناقش في المبطلية ومستدلا بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة الواردة في القلس، يقلس ويخرج شيء إلى فضاء الفم، قال: ما في شيء. قال: فإن ازدرده بعدما خرج، قال: لا بلا بأس به، ما في مشكلة. الشيخ صاحب الحدائق يقول: هاي دليل على ماذا؟ على أن هذا البقايا الطعام الباقي بين الأسنان أيضا هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون مفطرا، فكيف تلتزمون بماذا؟ بالمفطرية. واضح. لكن هذه الرواية قرأناها سابقا تامة سندا بلا إشكال، لكن احتملنا فيها أن يكون الإزدراد إزدراد شنو؟ قهري غير اختياري، احتملنا في هذا الاحتمال، وهو احتمال مو موهون، يعني مو احتمال غير معتد به، احتمال معتد به. ولو بمعونة ما ذكروه من أن الإزدراد هذه الأمور بالتخرج بالقلس عادة لا يكون ماذا؟ عمديا واختياريا، لأنه مما ينفر عنه الطابع، ينفر منه الطابع، فعادة يكون الإزدراد إزدرادا شنو؟ غير اختياري، ليس اختياريا قهريا. ولا أشكال في جوازه، لا أشكال في ماذا؟ في الجواز عند الإزدراد غير اختياري، فتكون الرواية يعني غير شاملة لمحل الكلام. نحن نتكلم في ابتلاع ما يبقى على الأسنان في بين الأسنان، ابتلاعها عمدا، لا في ابتلاعها شنو من دون اختيار. هذا محل كلامنا، هذا هل يكون مفطر أو لا؟ الالتزام بعدم مفطرية ما يدخل بغير اختيار ليس فيه دلالة على عدم مفطرية هذه الأمور عندما تدخل عمدا، كما هو محل الكلام. على كل حال لا ينبغي الإشكال في هذا الفرع في المبطلية إذا كان ما يخرج من بقايا الطعام ذرات محسوسة وملموسة، قد قطع من اللحم تبقى بين أسنانه يحسها، لا إشكال في أن تعمد ابتلاء هذا المقدار هذا يكون موجب للمبطلية، ويفطر الصائم إذا ابتلع هذا المقدار عمدا باعتبار صدق الأكل يصدق عليه الأكل، الأكل يصدق عليه. نحن ناقشنا في شمول الأكل للذرات الصغيرة، هاي الأمور اللي هي مقادير صغيرة جدا قد لا يحس بها أصلا، وأما إذا كان لا حبة تمن أو حبتين أو قطعة لحم صغيرة باقية بين الأسنان، هذه الظاهر لا يبعد أنه شمول الأكل عنوان الأكل لها، وإذا شملها صدق عليها الأكل، حينئذ يشملها إطلاق ما دل على مفطرية شنو الأكل، يشملها إطلاق ما دل على مفطرية الأكل. وإنما الكلام فيما إذا كان ما يخرج من بين الأسنان من بقايا الطعام ذرات صغيرة جدا غير محسوسة، وإن كان الصائم في ضمن ما في فمه وإذا ابتلعه يعلم بأنه فيه ذرات في ضمن ما ابتلعه توجد ذرات من بقايا الطعام لكنها غير محسوسة بشكل غير متميزة بشكل واضح، هذا اللي قلنا أنه يجري فيه الاحتياط السابق. هذا انتهى الكلام في أصل مقدمة هذا البحث. المسألة الأولى التي يدخل فيها المصنف قال لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم، ما يجب عليه أن يخلل أسنانه، أن ينظف أسنانه بعد الأكل إذا أراد الصوم، وإن احتمل أن تركه أي ترك التخليل يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، طبعا مع افتراض أن هذه البقايا بقايا نحكم بأن إدخالها عمدا في الابتلاع عمدا يوجب شنو المفطرية، مع هذا الافتراض هو يعلم بأنه إذا لم يخلل أسنانه، مو يعلم يحتمل، هذا الفرع الأول يحتمل أنه إذا لم يخلل أسنانه يحتمل أن يدخل شيء من بقايا الطعام التي يحرم عليه ابتلاعه عمدا أن يدخل بعد ذلك في ماذا؟ في جوفه، وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا، ما يبطل صومه إذا بعد ذلك دخل هذا المقدار القليل من بقايا الطعام عمدا، قال الأشكال في أنه شنو يفطر بحسب الفارض، لكنه إذا دخل بعد ذلك سهوا يقول هذا ما يأثر ما يوجب البطلان. ليش؟ لأنه هو يحتمل فقط احتمال، يحتمل أنه إذا لم يخلل أسنانه يحتمل دخول بقايا الطعام بعد ذلك، خب لم يخلل أسنانه بعد ذلك هذا بقايا الطعام دخلت بغير اختياره، هذا هل يوجب البطلان الصوم أو لا؟ يقول لا، لا يكون هذا موجبا لبطلان الصوم، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا. نعم لو علم، الصورة الثانية، لو علم أن تركه يعني ترك التخلل، أن تركه يؤدي إلى ذلك يعني يؤدي إلى دخول بقايا الطعام بعد ذلك في ماذا؟ في جوفه، أنه يؤدي إلى ذلك إلى دخول الطعام في جوفه، وجب عليه شنو وجب عليه؟ وجب عليه التخلل وبطل صومه على فرض الدخول، يعني على تقدير بعد ذلك أن يدخل هذا المقدار إلى جوفه، هذا يكون ماذا؟ موجبا لبطلان الصوم. واضح من العبارة اللي قريناها أن السيد الماتن يفرق بين الصورتين، بين صورة الاحتمال وبين صورة ماذا؟ العلم. صورة الاحتمال أن يحتمل أن ترك التخلل يؤدي إلى دخول البقايا، نقول هذا لا يكون مبطل حتى إذا دخل بعد شنو؟ بعد ذلك، لكن بقيد ماذا؟ سهوان، بقيد عدم العمد وعدم الاختيار، يقول هذا لا يكون مبطل للصوم. وبين صورة العلم بأنه إذا لم يتخلل سوف يدخل هذا البقايا في ماذا؟ إلى جوفه. يقول في هاي الحالة إذا لم يدخل كأنه يظهر منا أنه ماكو مشكلة، لكن إذا دخل بعد ذلك يكون صومه ماذا؟ باطلا. فكأن بطلان الصوم في الفرع الثاني، بطلان الصوم في الفرع الثاني مشروط بماذا؟ بدخول البقايا بعد ذلك سهوان، لأن يعني الدخول بعد ذلك عمدا لا إشكال في كونه شنو؟ مفطر، لكن مشروط الحكم بالبطلان في الفرع الثاني بدخول البقايا بعد ذلك سهوان. فإذا دخلت يحكم ببطلانه، ويفهم منه ماذا؟ أنه إذا لم تدخل بعد ذلك سهوان فلا يحكم ببطلان صومه، وإن علم أن ترك التخلل يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى دخول البقايا في الجوف. هذا هو رأي السيد الماتن قدس الله نفسه. أما الأول، يعني الآن نتكلم في الفرع الأول وهو مسألة الاحتمال، مجرد يحتمل ما عدا يقين ما عدا علم، يحتمل إذا ما نظف أسنانه يدخل شيء، احتمال يدخل شيء في الجوف. هل هناك دليل على وجوب التخلل في هاي الحالة؟ قد يستدل على وجوب التخلل في حالة الاحتمال، مو في حالة العلم، في حالة الاحتمال قد يستدل بأنه قد يدعى أنه يصدق الآكل، يعني هذا الدخول اللي يحدث في المستقبل ولو حدث سهوا، لكن ما دام سابقا أكو احتمال دخول والتفات إلى هذا الاحتمال، التفات الاحتمال الدخول، حينئذ كأنه هذا يوجب صدق الأكل العمدي على دخول ذلك المقدار بماذا؟ في جوف الإنسان. وإذا صدق الأكل العمدي فلا بلا أشكال يكون موجبا علما للمفطرية، ولذا يجب عليه التخلل حتى لا يكون من الآكلين شنو؟ عمدا، ممن يتعمدون الإفطار. هذا قد يذكر هذا كدليل، لكن هذا الدليل لا يخفى ما فيه، لأنه لا موجب لصدق الأكل. المفروض في محل الكلام أن الدخول بعد ذلك دخول سهوي وليس باختياره، هذا مفروض في محل الكلام، وإلا يكون مفسد للصوم كما قلنا بلا إشكال. مجرد أنه يحتمل أن عدم تخلله، تخليل أسنانه وتنظيف أسنانه، هذا قد تدخل شيء من البقايا في الجوف، ظاهر هذا لا يوجب صدق الأكل على دخول تلك البقايا لو دخلت بعد ذلك شنو؟ سهوا. لا يوجب صدق الأكل العمدي، يعني ورا كلامنا، يعني الدليل يقول يصدق الأكل العمدي الموجب للإفطار، لا نقول لا يصدق الأكل العمدي، لا يصدق بأي موجب يصدق الأكل العمدي، وليس هناك إلا احتمال أن ترك التخلل يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى دخول البقايا بعد ذلك في الفم، فإذا دخلت تلك البقايا في الفم بعد ذلك سهوا، كيف يصدق على هذا الدخول أنه أكل شنو؟ عمدي. إذا سلمنا أنه يصدق عليه أنه أكل، لكنه لا يصدق عليه أنه أكل شنو؟ عمدي، حتى يكون دليل على ماذا؟ على المبطلية. الدليل الثاني الذي قد يستدل به على المبطلية ولزوم التخلل هو أن يقال بأنه دليل المفطرية ما ما في ما يوجب اختصاصه بالأكل العمدي، هو نفس دليل ما دل على مفطرية الأكل، ما في ما يوجب اختصاصه بالأكل العمدي، وإنما الموجود هو هذا، أن أقعدنا روايات في قبال دليل المفطرية، مفطرية الأكل، دلت على أن الأكل عن سهوين ليس شنو؟ ليس مفطرا. هذا اللي عدنا، مو أن دليل المفطرية هو أساسا مختص بماذا؟ بالأكل العمدي. لا، دليل المفطرية ليس فيه تقييد مطلق، أكل مفطر. أكو أدلة أخرى قالت بأنه الأكل عن نسيانين، الأكل من غير اختيار يسبقه فيدخل في فمه وأمثالها، هذه أكل عن نسيان، هذا لا يكون شنو مفطر، رزق ساقه الله، رزق ساقه الله، ليس من المفطرات. زين، صاحب هذا الدليل يريد أن يقول بأن هذا الدليل اللي دل على أن الأكل عن نسيان مثلا هذا ليس مفطر، ما يشمل محل الكلام. ليش؟ لأنه يقول هذا ناظر مو إلى مثل حالتنا، ما إذا كان هو ملتفت إلى ماذا؟ إلى احتمال أنه سيدخل شيء من الطعام في ماذا؟ الذي هو مفطر، سيدخل في ماذا؟ في جوفه. هاي ما تشمل الشحالة، وإن تشمل حالات الاعتيادية للأكل نسيانا، صدفة دخل الأكل في الفم بلا التفات مسبق إلى احتمال ماذا؟ إلى احتمال الدخول. واضح؟ بلا التفات مسبق إلى احتمال الدخول، أكل نسيانا بلا التفات مسبق، هي تشمل حالات من هذا القبيل ولا تشمل محل الكلام، يعني لا يمكن الاستدلال بها على عدم المفطرية في محل الكلام، فنبقى احنا ومنو؟ احنا وأدلة المفطرية، والمفروض ان أدلة المفطرية ليست مقيدة بماذا؟ بالأكل شنو؟ العمدي، ليس مقيدة بالأكل العمدي. يعني يريد يقول افترض ان دخول الطعام بعد ذلك في الجوف لا يصدق عليه الأكل العمدي، مو مشكلة، لا يصدق عليه الأكل العمدي، مو يصدق عليه الأكل العمدي. ليش؟ لأن دليل المفطرية ليس مختصا بالأكل العمدي، وإنما دليل المفطرية ولد مطلق. أكو عندنا روايات تدل على أن الأكل عن نسيان ليس مفطر، هاي الروايات إذا منعنا شمولها لمحل الكلام حينئذ نبقى إحنا ودليل المفطرية، ودليل المفطرية ليس مختصا بالأكل العمدي، فيمكن التمسك به لإثبات المفطرية في محل الكلام. واضح؟ هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني، إذا سلمنا عدم اختصاص دليل المفطرية بالأكل العمدي وأنها واردة بعنوان الأكل المفطر، الأكل العمدي مفطر، الأكل مفطر، لكننا لا نسلم، لو سلمنا ذلك لكننا لا نسلم ماذا؟ عدم الإطلاق في أدلة عدم مفطرية الأكل السهوي لمحل كلام، بل ندعي شمول هذه الأدلة الدالة على عدم المفطرية بالأكل السهوي وما يدخل في الجوف سهوان، نحن ندعي شمولها لمحل الكلام، بمعنى الكلام أيضا يصدق أنه الأكل شنو دخل شنو؟ سهوان. الأكل دخل سهوان، دخل شنو؟ عمدان. هذا الأكل الذي دخل في الجو بعد ذلك دخل بغير التفاته، بحسب الفرض، بحسب الفرض أنه دخل بعد ذلك شنو؟ من غير التفات منه، فدخل بغير اختياره، فحينئذ يكون مشمول على الأدلة التي تقول أن الأكل بغير اختيار يكون شنو؟ لا يكون مفطرا، فيكون مشمولا لهذه الروايات، وإذا كان مشمول لهذه الروايات حينئذ هذا تثبت فيه ماذا؟ المفطرية، وتكون مقيدة علما لتلك الروايات. زين، فمن هنا يظهر أن الصحيح كما ذكر السيد الماتن في الفرع الأول هو عدم وجوب التخليل، وأنه لو دخل بعد ذلك سهوا في المستقبل هذا لا يكون موجبا لبطلان ماذا؟ لبطلان الصوم. وأما في الفرع الثاني مع العلم بماذا؟ بالدخول، يعلم بأنه إذا ترك التخلل وتنظيف الأسنان سوف يدخل شيء من بقايا الطعام مما يكون مفطرا بحسب الفرض يدخل في جوفه. في هذه الصورة السيد الماتن كما قلنا ذكر حكم بالمفطرية، لكن قلنا حكم بالمفطرية فيما لو دخل بعد ذلك في فمه هذه البقايا دخل السهوان، قال إذا دخل السهوان يكون هذا مفطر. والوجه فيما ذكره السيد الماتن هو دعوى صدق الأكل العمدي على ماذا؟ على في المقام يصدق الأكل العمدي في محل الكلام، وإن كان بحسب الفرض الدخول في حينه في المستقبل هو دخل عن شنو؟ قلنا عن سهو بحسب الفرض، الدخول في حينه وقع بغير اختياره، لكن حيث أنه يعلم بأنه عندما يترك التخلل سوف يدخل شيء في ماذا؟ في جوفه بعد ذلك، هذا يوجب صدق الأكل العمدي على ذلك الدخول، وإن كان ذلك الدخول في حينه كما قلنا دخل ماذا؟ دخل سهوا. وهذا الذي يذكره السيد الماتن بنكتة أن الإفطار العمدي لا يعتبر فيه أن يكون الأكل اختياريا في حينه، ما يعتبر في هذا المقدار. هل يعتبر في الإفطار العمدي أن يكون الأكل حين الأكل اختياري؟ لا، حتى إذا كان الأكل في بعض الأحالات ليس اختياريا لكن مع ذلك يصدق الإفطار شنو؟ إفطار العمدي، يصدق الإفطار العمدي. لو فرضنا أن شخصا كان يعلم بأنه إذا كان إناء الماء موجود إلى جنبه هو سوف يغفل بعد ذلك ويشربه غافلا ناسيا غير لكن يعلم بذلك، ومع ذلك لم يرق هذا الماء أو لم يخرجه إلى خارج بيته أو خارج غرفته، هذا يصدق عليه أنه أفطر شنو؟ عمدان، أفطر عامدان، مع أنه حين التناول تناوله بغير شنو؟ بغير اختيار. فلا يعتبر في ماذا؟ في صدق الإفطار العمدي الاختياري أن يكون الفعل حين صدوره اختياريا، لا، لو كانت مقدماته اختيارية يصدق على الفعل أنه شنو؟ اختياري. هذا اللي يطلق الرصاصة هو أطلق الرصاصة، لكن هذه متى تكون قاتلة للشخص؟ تكون قاتلة بعد ذلك، لكنه حينئذ يصدق عليه أنه هذا قتل ماذا؟ قتل عامدا، قتل عامدا. حتى لو فرضنا أنه هو حين إطلاق الرصاص كان غافلا، عندما يعلم بأنه عندما يقتني، هذا المثال، عندما يقتني مسدسا سوف يغفل ويقتل به شخصا، يصدق عليه أنه قتل ماذا؟ عمدا، مع العلم طبعا مو مع الاحتمال، مع العلم لا مع الاحتمال. فالظاهر أنه لا يعتبر أن يكون الفعل حين صدوره اختياري في تحقق الإفطار العمدي، وإنما يكفي في اختيارية مقدماته، إذا كانت مقدماته اختيارية يصدق الإفطار العمدي والاختياري، ويكون هذا موجب لبطلان ماذا؟ ببطلان الصوم. والصحيح إذن في الفرع الثاني بناء على الكلام أيضا ما ذكر السيد الماتن من أن هذا يكون مبطل ويجب عليه التخلل. نعم، ما ذكره السيد الماتن أخيرا صار موضع إشكال من قبل المحشين والشراح العروة. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.